الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال في كتاب الأشربة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نبيذ الجر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال: نعم. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأشربة: باب ما جاء في نبيذ الجر، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في نبيذ الجر، هل هو جائز أم لا. والجر هي إناء تتخذ من الطين، ونحن نضيف إليها تاء التأنيث جرة، إنما هي جر.
شيخ، ألا تكون الكلمة جمع؟
نعم،
ألا تكون الكلمة جمع الجر؟ أن بعض الكلمات يأتي في مفردها التاء.
نعم، في مفردها التاء. نعم. بقر وبقرة، نخل ونخلة، هكذا. نعم. باب ما جاء في نبيذ الجر، يعني ما جاء فيه من الحكم. والجر هو المتخذ من الطين. والرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن اتخاذ بعض الأشربة في بعض الآنية، ومنها الجر والنقير والمقير، ثم بعد ذلك نسخ كما سيأتي في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في كل وعاء بشرط ألا يكون مسكرا، يعني لا يكون ذلك الشراب مسكر. لا بأس أن ينتبذ في كل وعاء، لأن بعض الآنية يحصل فيها اشتداد الشراب سريعا، اشتداده وغليانه، واشتداده وغليانه يعني إسراع الإسكار إليه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر، يقول طاووس بن كيسان: أتى رجل إلى ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال: نعم. يسأل ابن عمر: هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر؟ فقال له ابن عمر: نعم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. وهذا في بداية الأمر، ثم نسخ ذلك ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ما لم يشتد. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. وهذا تأكيد من طاووس بن كيسان أنه سمعه من ابن عمر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ويزيد بن هارون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن علي ويزيد قال حدثنا سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس طاووس بن كيسان اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زادان يقول سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسخ نسخا ونهى عن المزفة وهو المقير ونهى عن المزفة وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية
قبل ونهى عن النقير
ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسخ نسخا
ينسخ
نعم
بالخاء
نعم بالله لا بالحاء نعم أو ينسح
عندكم بالجيم ما في إشكال هي وردت هي وردت بلغة بمنتين بالجيم وبالحاء المهملة أما بالخاء ما سمعت
نعم. لا لا أنا إشكال على سكون
طيب
أو ينسح نسحا
تمام ما في إشكال
نعم جزاك الله خير ونهى عن المزفة وهو المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. هذه آنية الدباء وهو معروف الدباء المعروف كبير الذي يوضع فيه اللبن ويمخض دباء وسمى دبية هذا هو الدباء والنقير وهو الشجر الذي ينقر ويوضع منه الآنية ينقر خشب وينقر ويوضع منها مثل الصحاف صحف عبارة عن خشب منقور والحنتم وهو أيضا نوع من أنواع الآنية يعني تدخل ضمن الجرار ويقال إن الجرار وجميعها من المدر والمدر وهو الطين وتسمى حنتمة أو حنتم فهذه آنية كان ينتبذ فيها فيشتد ويغلي الشراب فيها سريعا فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر عن ذلك ثم بعد ذلك رخص كما سيأتي وهال العلماء رحمه الله تعالى أصحاب السنن إذا كان هناك أمر نهي عنه أولا ثم نسخ يأتون أولا بالنهي ثم يأتون بعد ذلك بالنسخ وهذا تدريب لطالب العلم حتى يعلم أن الأشياء قد تكون منسوخة فهم يأتون بالأصل ثم يأتون بالناسخ المنسوخ ثم يأتون بالناسخ. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر عندما سئل عما نهي عنه من الأوعية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة يعني من المدر من الطين، ونهى عن الدباء وهي القرعة يعني القرع دباء الكبير الذي يجفف ثم يقطع رأسها ثم تستخدم كإناء توضع فيه السوائل. قال ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا، وقيل بالجيم أو ينسج نسجا، وواحد والنسح والنسج هو إزالة القشرة الخارجية ثم نقر الوسط، وهذا يكون هو النقير يعني الشجر الذي يزال خارجه، لأن خارج النخلة يكون فيها بعض بقايا الفروع فيصحى ثم بعد ذلك ينقر الوسط حتى يكون كالإناء. قال ونهى عن المزفة وهو المقير. المزفة هو الذي يطلى بالقطران، يطلى بالزفت أو القطران، ومعروف عندنا القطران وهو ما يقال له شوب أو روب، الشوب إذا كان خفيفا والروب يكون ثقيلا وله رائحة وله طعم فتدهن به، كذلك الدباء أيضا يدهن داخله، وهذا المزفة وهي آنية تطلى بذلك الزفت أو القطران. قال وأمر أن ينتبذ في الأسقية عن الباقية، وإنما محصور النهي في هذه الآنية، وكما قلنا نهيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رخص، وسيأتي الترخيص، وبقي النهي الانتباذ في كل إناء بشرط، قال ما لم يشتد أو ما لم يسكر، يعني أنه لا يتأخر الشراب في ذلك الإناء وتطول مدة بقائه فيتغير، لأنه في ذلك الوقت ليست هناك حافظات أو برادات تحفظ هذه الأشربة، وهذه الأشربة كانوا يستخدمونها كالعصير كما نستخدم العصير نحن في هذه الأيام، ليس معهم آلات تخلط الماء بهذه الفواكه، وإنما يضعونها ليلا فيمتص الماء تلك السكريات التي في تلك الفواكه الذي ينتبذ عن يرمى ويوضع فيها ويصبح وقد تحللت تلك المواد فيشرب، لكن لو تأخر ومع حرارة الشمس يتغير ويشتد ويغلو، يعني غليانه وهو خروج منه فقاعات، يعني دخلت فيه بكتيريا خمرته، وهذا هو غليان يعني ارتفاعه وخروج منه فقاعات غازات، وهذا هو المحرم. وأما ما قبله فهو جائز ولا بأس بذلك كما جاء في آخر الأمر شرط عدم الإسكار.
والأيام
إيش أيام؟
يعني شيخ لو أيام محددة ولا؟
ورد في بعض الأحاديث 3 أيام، وبعد 3 أيام لا يشرب. نعم، ورد 3 أيام وبعد 3 أيام لا يشرب، لكن خلال هذه 3 أيام لا يكون مشتد، لو اشتد حتى لو يوم ما يشرب.
أيهما يأتي
أول؟ أي نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو موسى محمد المثنى أبو موسى العنز الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة، شعبة الحجاج الواسطي العتكي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت زاذان، زاذان هو الكندي صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا وعاء. قال: فلا إذن. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف، يعني بيان الرخصة. أولا أتى بأحاديث النهي، ثم أتى بعد ذلك بأحاديث الرخصة، وهي الأحاديث التي تنسخ الحكم الأول. فالحكم الأول منسوخ، النهي منسوخ، وهذه الأحاديث تبين جواز الانتباذ. والظروف هي الأوعية، والظروف الظرف هو الوعاء. وقوله: باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف، يعني في الأوعية. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال الظروف، لأن استدلاله بالحديث فيه: كنت نهيتكم عن الظروف. والظروف وهي الأوعية التي توضع فيها السوائل. هذه الأحاديث فيها جواز الانتباذ في كل وعاء ما لم يكن ذلك الشراب مسكرا. أورد رحمه الله تعالى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، نهيتكم عن الانتباذ في الظروف، يعني في الأوعية. ذكرت لكم أوعية لا تنتبذوا فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، يعني الوعاء ليس له سبب، الوعاء ليس بحلال ليس بحرام، والذي يوضع فيه الوعاء لا يحله ولا يحرمه، وإنما هذا وعاء يوضع فيه الحلال ويوضع فيه الحرام، وهو نوع من الجمادات ليس له اختيار، وإنما صاحبه يستخدمه. فقال: وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، يعني الإناء لا يحل شيئا ولا يحرمه، وإنما الحل في عدم الإسكار، والحرمة في الإسكار، ولهذا قال وكل مسكر حرام. دليل على كل ما أسكر فهو حرام، سواء انتبذ في أي إناء، لأن الإناء ليس له دخل، وإنما ظرف استخدم لحفظ السوائل. كذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، عن الظروف التي نهى عن الانتباذ فيها، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء، قال يعني ليس لنا يعني وعاء من هذه الأوعية، عندنا هذه الأوعية، فقال لا إذن، يعني انتبذوا بشرط لا تشربوا مسكرا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول حديث شيخي محمد بن بشار والملقب بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال والحسن بن علي الحلواني، حلوان مصر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال ومحمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، هؤلاء جميعا قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن علقة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبيه بريدة رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال حدثنا أبو داود الحفري عمرو بن سعد ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتذاب في السقاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكو في أعلاه له عزلاء، تنبذه غدوة ويشربه عشاء وتنبذه عشاء ويشربه غدوة. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقاء، يعني بيان الانتباه في السقاء. والسقاء هو القربة، القربة معروفة من الجلد من الأدم، توضع فيها السوائل، فيوضع السائل فيها أو ينتبذ فيها، ولا بأس أن ينتبذ في السقاء أيضا وهي القربة. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، يعني في قربة، يوكأ على يوكأ لا يعني يربط، الأعلى وهو فم القربة يربط. قال له عزلاء، له عزلاء يعني ثقب يشرب منه، له ثقب يشرب منه، مثل نقول بزبوز يشرب منه. هذا يقول في القاموس بحرف الباء يقول بلبل ينصب منه بلبل، يعني يخرج منه مثل البزبوز. فهذه القربة ينتبذ الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توكل تربط، يربط رأسها، ولها يعني ثقب يشرب منه. قال ننبذه غدوة ويشربه عشاء، يعني غدوة في الصباح، يضعون له ذلك النبيذ، عسل، تمر، رطب، زبيب، شعير، ويشربه بعد العشاء. تقول وننبذه عشاء ويشربه غدوة، يعني بعد أن يشرب ذلك الشراب يعيدون له الانتباذ مرة أخرى ويشربه صباحا. وهذا دليل أنه لا بأس بالانتباذ أيضا في الأسقية. هناك نهى عن بعض الأوعية ورخص فيها، ثم بينت أم المؤمنين عائشة أنه أيضا كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء، وهذا لا بأس به، وكان ينبذه صباحا يشربه عشاء، وينبذون له عشاء ويشربه صباحا. وهذا أيضا دليل على خدمة المرأة لزوجها. تقول ما كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ويشربه عشاء، عشاء ويشربه غدوة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أمه خيرة وهي مقبولة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
شيخنا قول الترمذي هذا حديث غريب.
هذا
حديث غريب.
يقول الترمذي هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا. حديث صحيح.
صحيح مسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن هاجر عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. قال في الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه. وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن من الحنطة خمراء، فذكر هذا الحديث. ثم قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن من الحنطة خمراء. قال وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي. قال في الحديث وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحمي السحيمي نعم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو الغبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن وفيلة, وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ من الخمر, يعني بيان المادة التي يتخذ منها الخمر. ذكر في هذه الأحاديث أمثلة ليست على سبيل الحصر, فالخمر يتخذ من كل شيء, ولكن هذه الأمثلة مما كان موجودا وكان يتخذ. وعلة النهي أن يكون خمرا, أي مادة كانت خمرا محرمة, يعني خمرا تخامر العقل وتغطيه وتذهب إدراك صاحبه. ولا يميز, هذا هو الخمر من أي شراب كان ومن أي مادة, إنما ذكر في هذه الأحاديث مما كان يتخذ. ولكن الخمر عام يتخذ مما ذكر ومما لم يذكر إذا بلغ الإسكار وغطى العقل. أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الحنطة خمرا, ومن الشعير خمرا, ومن التمر خمرا, ومن الزبيب خمرا, ومن العسل خمرا. هذه مواد كانت تستخدم في الانتباذ, وكانوا يستخدمونها يتركونها حتى تصبح خمرا. فالخمر يتخذ من هذه المواد, وهذا مما كان موجود على عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر أوسع, فكل شيء يتخذ خمرا فهو محرم, هذه المواد أو غيرها. ولا شك الآن تغيرت الأمور وأصبحت هناك أمور أخرى يتخذ منها الخمر. والخمر ليس هو فقط في الشرب أو من هذه المواد, هناك ما يكون تدخينا, وهناك ما يكون شما, وهناك ما يكون سفوفا, وهناك ما يكون وخزا بالحقن. تطورت الأمور, كل هذه تسمى مخدرات, يعني من باب التخدير, لأنها تسكر. وليس هناك فرق بين أن يكون هذا خمرا وهذا ليس بخمر, ويأتي من يتفلسف ويتحذلق, هذا الخمر ليس كالحشيش, ليس كالهيروين, ليس ككذا. ليست الأسماء, والحكم على الأسماء, وإنما على حقائق المفعول, مفعولها عند استخدامها, وهي ذهاب العقل, وقد تؤدي إلى الموت عند زيادة الجرعة, وهذا شيء ملاحظ ومعلوم ومقرور. فالخمر قد يكون من هذه الأشياء, مع أن هذه الأشياء حلال, الحنطة حلال, والشعير حلال, والتمر حلال, والزبيب حلال, والعسل حلال, والانتباذ وشرب عصيرهما حلال, لكن إنها أن تتخمر, لأنها تتخمر, وهذا هو المنهي عنه. وأما الحديث الثاني حديث الحسن حديث ابن عمر عن عمر قال إن من الحنطة خمرا، فذكر الحديث عن الحديث حديث الأول ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزميف خمرا ومن العسل خمرا، فأتى عن بشير النعمان بن بشير نعم أي نعم، وأتى عن ابن عمر وأتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني موقوف عليه. والحديث الآخر حديث أبي هريرة قال قال رسول قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب، النخلة يعني التمر والعنب يعني العنب والزبيب، فهو يكون من هذا ومن هذا، وليس القصد المواد نفسها، المواد ليس فيها بأس، ولكن طريقة الاستخدام، فطريقة استخدامها إذا كانت خمرا ما يجوز، وإن كانت ليست بخمر يجوز. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة، قال حدثنا محمد بن يوسف فريابي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال القلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إسرائيل يعني إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال نحوه يعني نحو الأول وهو إبراهيم المهاجر عامر الشعبي عن النعمان، قال وروى أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هنا معنا أربعة يحيى بن سعيد ناني في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي واثنان في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، هؤلاء أربعة من تسمى باسم يحيى بن سعيد، هؤلاء الأربعة في سنن في الكتب الستة، اثنان في طبقة متأخرة القطان والأموي، اثنان في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان. قال هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر نعم شيوخ الشيوخ يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي نعم، وإذا كان في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد أبو حيان التيمي متقدم يعني من التابعين ومن أتباع التابعين
قريب من المؤلف ولا من
لا لا قريب من الصحابة نعم، هذه تسمى طبقة متقدمة والطبقة المتأخرة وهي القريبة من المؤلف. قال أخبرنا بذلك أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر الخطاب رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن محمد مردوي مردويه أو مردوية، سيبويه أو سيبوية، ويسمى مردويه أو مردوية. ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعكرمة بن عمار هو صدوق يغلط، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال الأوزاعي وعكرمة حدثنا أبو كثير السحيمي وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. وعكرمة بن عمار هنا لا يضر في الإسناد لأنه مقرون بالأوزاعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خليط البسر والتمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. قال وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، يعني بيان خلطهما، ما حكم الخلط بينهما. جاء النهي في الخلط بين هذه الأشياء عند الانتباذ، لأن في خلطهما إسراع يسرع إليها الإسكار وهي التخمر، وهذا النهي عام ليس خاص بالبسر والرطب، وإنما في جميع ما ينبذ. لا يقرن بين اثنين، يعني لا يخلط بين نوعين، لأن شدة الإسكار سريعة، وهذه العلة. لكن إذا انتفت العلة لا بأس أن يخلط، إنما العلة في الإسكار، والنهي عن الخلط لأنه يسرع إليه الاشتداد والإسكار. وأما إذا انتفى لا بأس أن يخلط بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا بأس، كما يفعل الآن، ويخلط بين أنواع، وتخلط وتضرب في الخلاط وتشرب، لا بأس. لكن لو تأخر تتخمر ويكون سريع إليه التخمر، ينبغي أن يشرب مباشرة. فإذا انتفى الإسكار لا بأس أن يخلط نوعين أو ثلاثة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. والنهي هنا كما قلنا لعلة، لحكم، الحكمة هي الإسكار، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فإذا انتفى الإسكار انتفت العلة فيجوز، كالآنية، والآنية كما قلنا كالظروف، لا تحل حلالا ولا تحرم حراما. كذلك أيضا هذه المواد حلال أكلها، لكن عندما تتغير يكون حرام استخدامها لأنها تسكر، فإذا اجتمعت أو انفردت وأسكرت استعمالها محرم ولا يجوز. وأما إذا انفردت أو خلطت ثم لم تبلغ حد الإسكار فهذا لا بأس به. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها، يعني الخلط خلطهما أي مواد. نهى عن البسر والتمر، الزبيب والتمر، شعير وتمر، عسل وشعير، أي مادة تخلط مع أخرى ثم يوجد منها إسكار محرم. فإذا انتفت العلة فلا بأس. البصر اللي هو التمر الناشف سميه قسم. قال ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها. الجرار كما ذكرها قلنا الجرار يقول هي الحباب، صاحب القاموس الجرار، هي الحباب العظام ينصب من جانبها بلبل، يعني زي البزبوز. والنهي قلنا هنا ليس لذات الجر وإنما لما يشرب فيها، فإذا كان ما بلغ الإسكار لا بأس، وإذا بلغ الإسكار سواء في الجرار أو في غيرها لا يستخدم محرم استخدامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي وعده من طريق الشيخ سفيان بن وكيع قال ابن حجر كان صدوقا وتلي بوراق، كان يدخل عليه من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك. أخرج له الترمذي بن ماجه. وسفيان بن وكيع هو ابن لوكيع بن الجراح، ثم أتوا إلى هذا الابن سفيان ونصحوه بأن وراقك يدخل في كتابك ما ليس من حديثك وتحدث به، أخرج لنا كتابك ننقحه. فلم ينتصح ولم يسمع، ولهذا رموه وتركوا حديثه. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الله، نعم، ترمذي بن ماجه. قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضب الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، يحدث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيت فأبى أن ينتهي، إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني بيان استعمال تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة حلال للنساء للتزين فقط، أما استخدامها كآنية يشرب فيها أو يؤكل فيها أو ملاعق أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يجوز ومحرم على الذكور والإناث. أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه استسقى طلب السقي، يعني طلب ماء يشرب، فأتاه إنسان بإناء من فضة، أتاه بإناء من فضة فيه ماء، فأخذه حذيفة ورماه به وقال: إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي، يعني أنه نهى غلامه أو نهى ذلك الرجل أن يأتي له بإناء من فضة، فعندما لم ينتهي أخذ الإناء وضربه به، وهذا أكبر رادع وزاجر، وهذا دليل على حرمة ذلك الفعل، وإلا الصحابي ما يفعل مثل هذا رضي الله عنهم جميعا، وإنما رضي الله عنهم أشد في تطبيق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حريصين على تعليم الناس. ثم ذكر واعتذر، قال: قد نهيته فأبى أن ينتهي، ثم ذكر الدليل على ذلك الفعل، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج، نهى يعني نهي تحريم، وتحريم هذه الأشياء على الذكور. وعلى الإناث الشرب في آنية الذهب والفضة أو الأكل فيها أو استخدامها كملاعق، بل تطور الأمر أن توضع الأماكن التي يقضى فيها الحاجة في المجالس من ذهب، شطافات الماء من ذهب، ونسأل الله السلامة. وأما لبس الحرير والديباج هذا حلال للنساء وحلال لهن التزين بالذهب والفضة، وهذه الأشياء محرمة على الرجال، التزين أو الأكل والشرب فيهما. وأما الحرير والديباج فيجوز بشروط أن يكون أقل من 4 أصابع يكون في جيب الثوب، وجيب الثوب هو المكان الذي يدخل منه الرأس، كما نقول رقبة الثوب هو المكان الذي يدخل منه الرأس، هذا يسمى جيب، والمرأة أيضا ثوبها الذي تدخل منه رأسها يسمى جيب، وليضربن خمرهن على جيوبهن، الجيب هو الرقبة أو الفتحة التي يدخل منها الرأس، والرجل محرم عليه الحرير إلا إذا احتاج على أنه من باب العلاج عنده شيء في جلده قد لا يطفي حرقته إلا ذلك الثياب يستخدمه للعلاج، فإذا تم خلعه. وأما الذهب والفضة يستخدمها الرجل إذا احتاج إلى أنف أو سن لم يجد غيرها، كما أتى في حديث عرفجة قالت قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذت أنفا من فض من ورق فأنتن، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يتخذه من ذهب، كذلك قبعة السيف من فضة. وأما اتخاذ الذهب والفضة كآنية تؤكل ويشرب فيها فهذا محرم على الرجال وعلى النساء. فقال هي لهم في الدنيا، يعني لأصحاب الدنيا وأصحاب الترف، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما نشرب الخمر في الدنيا يحرم عليه شربها في الآخرة، وهي من الشراب الذي يتمتع به أهل الآخرة، وذاك الشراب الذي في الآخرة ليس هو الشراب الذي هو في الدنيا، وإنما الأسماء فقط. لهذا يقول لا فيها غول، يعني لا فيها إسكار، وإنما هي الأسماء. هل هو ذلك الأنهار اللي من خمر مثل هذا الخمر؟ إنما هي أسماء. قال وأتوا به متشابهة، يعني يشبه بعضه بعضا. أنهار من لبن، هل هو اللبن هذا؟ أنهار من عسل، هل هو هذا العسل؟ إنما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بشيء نعرفه ونفهمه وندركه، فرغبنا لمثل هذه الأمور. فليشمر من أراد ذكرا أو أنثى، الجنة ليست سهلة. ألا إن سلعة الله غالية، كما جاء في الحديث، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فمن أراد تلك السلعة فليشمر. وليصبر على طاعة الله، وليحتسب ويصبر على أقدار الله ويحتسب، هذه هي البلغة. وأما الكلام لا يفيد، والجزاء من جنس العمل، هي لهم في الدنيا يتنعمون بها، ولهذا تحرم عليهم في الآخرة. هذا دليل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. والكبائر لا تقبل التوبة منها إلا بشروطها، ولا تكفرها الأعمال الصالحة، الصلاة إلى الصلاة، جمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، عمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كل هذه كفرت، لكن لا تدخل الكبائر ضمنها. وهذا الحديث دليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. وقد جاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول الذي يشرب، يقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. وهذا تشبيه، هو يشرب ويستملئ ذلك الشراب، لكن ذلك الشراب كالنار، دليل على تحريم ذلك الفعل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه بندار محمد البشار، ثقة أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال سمعت بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة يحدث أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. من آخر باب هذا عندي في الكتاب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قال ذلك أشر. قال
أشد ذاك أشد.
أشد
عندك أشر؟
أشر
عندكم أشر بالراء؟
نعم.
اقرأ.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود بن العلاء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. قال: هذا حديث حسن غريب. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن جارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضلة المسلم خرق النار. والجارود ابن المعلى يقال له ابن العلاء، والصحيح ابن المعلى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، يعني بيان النهي عن الشرب قائما، الإنسان لا يشرب قائما. وهذا من باب كراهة التنزيه ليس للتحريم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه شربوا قياما. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يشرب قائما قال له: قئ قئ. على ما أذكر قال: إنما شرب معك الهر. قئ يعني مبالغة في الزجر، لكن ليس محرما. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز، وأصحابه أيضا شربوا قياما لبيان الجواز. وسيأتي بعد هذا الباب بيان الجواز. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل، قال ذاك أشد أو ذاك أشر، كما جاء في صحيح مسلم ذاك أشر. ففي نسخ أشد وفي نسخ أشر، وفي صحيح مسلم أشر. والأمر سهل، بأن ذلك أشد أو أشر يعني خبيث، مثل النهي عن الشرب قائما، لكن الأكل أكبر زجرا، لأن الأكل يحتاج إلى جلوس، والناس اليوم يأكلون قياما مع هذه الوجبات السريعة، سموها سريعة لأكلها سريعا، وأنت مسرع تمشي على رجلك يعني لا تجلس، يأكل بيد ويشرب بالأخرى. وأما حديث الجارود بن العلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما لبيان الجواز، وأما حديث الجارود وهو الآن هو يعرف بالجارود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. الضالة هي التي تفقد، ضالة الشيء الشيء المفقود وخاصة في الأنعام. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، وسئل عن ضالة الغنم قال هي إما لك أو لكذا أو لش أو للذئب أو حول هذا. نعم. وأما الضالة الإنسان يأخذها لا ليتملكها وإنما ليعرفها، فإذا أخذها ليتملكها أدت به إلى النار، هذا هو حرق النار. وإنما الضالة تؤخذ حتى للتعريف حتى يأتي صاحبها ثم تدفع إليه، وأما من أخذها وأراد تملكها فهي سبيل إلى النار. أورد رحمه الله تعالى. وهذا إيراد هنا من باب تعريف الجارود ابن العلاء رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بعده من طريق الشيخ وحميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد سعيد بن سعيد بن أبي عروبة ثقة أصحاب الكتب الستة. عن قتادة قتادة بن أبي قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسلم الجذمي أبو مسلم الجذمي مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. عن الجارود بن العلاء صحابي رضي الله عنه قال وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسلم أبو مسلم هو الجذمي. عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والجارود بن المعلى يقال له ابن العلاء والصحيح ابن المعلى. والله أعلم. وروى عن قتادة وروي عن قتادة
وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن قتادة
إن قال وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن جارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله الشخير ها وروي عن قتادة قتادة عرفنا به قتادة بن دعامة ثقة أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود ابن العلاء أو ابن المعلى. وهنا تعريف بس يعني أتى بهذا الحديث للتعريف بالجارود. والله أعلم. أنا نسخة انتهت. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اسأل لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجمامة المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.